المقبورين الذين وأمرها. هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما قل ولي لأنه يجبابوا على إعلانة الخضراء أو مدرسلونة وتنفحون الناس به ويلحكون بجليه، هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانة عند الناس، بل ما لا يبغى قطيع، لكنه عبد لله صالح أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالولاية ما هي خاصة بطائفة دون طائفة، أو إن الولاية كلها أبها ولها تهاويل ولها كذا وكذا، بل المتواضع لله عز وجل الصالح الذي لا يعرف ربما يكون هو الولي الكامل الولاية. فالعبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل والعمل الصالح، أيضا العبرة بتقديرات الناس وأوهام الناس حول بعض الأشخاص. ما هي العبرة بهذا؟ ما كل من دعيت له الولاية يكون وليا، وما كل من نفيت عنه الولاية لا يكون وليا، بل هذا ينطبق على قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يكون مؤمنا تقيا لا يعرف، أليس له قيمة عند الناس؟ أليس كذلك؟ هذا من حيث الولادة، من حيث الولادة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وكل علماء القرون المفضلة ما فيهم أحد عمل الناس مع هذه التهاويل وهذه الزخرفات وهذه، مع أنهم سادات الأولياء، أليس كذلك؟ ولا بني على قبورهم أضرحة وقباب تهاويل حول القبور، عقود ذهب ومباخر، ما عمل على قبورهم شيئا أبدا. صانها الله عز وجل عن هذا الشيء، وهم خواص الأولياء، سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لو ثبت أنه ولي لله عز وجل، ثبت أنه ولي لله عز وجل ثبت، فإن هذا لا يعطيه شيء من الربوبية ولا شيء من حق الله عز وجل، لأنه عبد لله محتاج إلى ربه عز وجل، لا يملك من الأمر شيئا، لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي شيء، كما قال الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، هم بحاجة إلى الرزق. ليس معنى أنه إذا كان ولي متعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا الأولياء ولا غيره، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. هذه نعم، أنه حتى لو ثبت أنه ولي فإنه لا يتعلق به. فليس معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يملكون شيئا من الربوبية، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعطون الشفاعة، وأنهم كما يزعم القبوريون. لماذا؟ إذا رجعت إلى الآية التي ذكرها الشيخ في سورة يونس، وهي قوله تعالى عن المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات، أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات، أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم، فإنه مثل المشركين الأولين شفر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقولون إحنا نحن ما نعتقد أنهم يرزقون وإنما من أجل أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله لأنهم أولياء ونحن مقصرون ونحن مذنبون. فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا. الله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا شركا. وقال في الآية الأخرى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظوا قوله ما نعبدهم يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر مع الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. هذا الذي يريدون. يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى. وإلا هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. يعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنه. وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله. فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم. يا سيدي فلان أنا بحسبك. يا سيدي فلان أنقذني اشفع لي عند الله اجعل كذا. هذا الذي يقولونه عند القبور. هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل الذين رد عليهم الله جل وعلا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوفوا حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر. فعملهم هذا كفر وكذب. في سورة يونس نزه نفسه عن ذلك عن سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الوساطة. ثم قال عما يشركون فسماه شركا. في آية سماه شركا وفي آية سماه كفرا. من هو كاذب كفار. فإذا أرجعت قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قوله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تبين لك أن الأولياء لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الأولياء فقط عباد صالحون لهم قدرهم نحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى. وإنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا عام. والله هو الغني والحميد. كل العالم فقراء إلى الله عز وجل. بما فيهم الأولياء بما فيهم الأنبياء والرسل بما فيهم الملائكة عليهم السلام كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يزيل اللبس وأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض الآخر. يأخذون الآية التي تمدح الأولياء تثني عليهم ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل وأن من طلب منهم شيئا وهم أموات فإنه مشرك كافر. يتركون هذه الآية. فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلتكن عندك هذه القاعدة. تكون عندك هذه القاعدة أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة عند الله والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء وأنه لا يدعى مع الله وأنه لا يصرف له شيء من العبادة وهو لا يرضى بذلك. الأولياء والصالحون لا يرضون بذلك ينهون عنها شد النهي. إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أما الأولياء أولياء الله حاشاهم من هذا لا يرضون بهذا. نعم.
الجواب المجمل عن الشبهات
المشركين انتقل إلى بيان الجواب المفصل شبهة شبهة إلى آخر الكتاب. سبق لنا أن الشيخ رحمه الله قال في الجواب المجمل أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وآيات متشابهات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين موقف الناس من هذين الصنفين من الآيات. الموقف الأول موقف أهل الزيغ، فهو أنهم يأخذون المتشابه من الكلام ومن الآيات ويتركون المحكم، والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما يتضح بغيره، هذا هو المتشابه. فهم يأخذون المتشابه على تشابهه ويحتجون به على مراده. وقد بين الله قصدهم ابتغاء الفتنة لأجل أن يلبسوا على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذه آيات قرآنية، ومن أجل إدراك تأويل هذا المتشابه. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، بمعنى الذي يقول إليه في العاقلة. المتشابه نوعان، النوع الأول الذي لا يتضح معناه إلا بإحالته إلى غيره، يفسر بغيره من الآيات الأخرى، هذا النوع الأول. النوع الثاني من المتشابه ما معرفة كيفية الأمور الغائبة، معرفة كيفية الأمور الغائبة ومآل الشيء ونهاية الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله لأنه من علم الغيب. الأمور الغائبة والمآل الذي يؤول إليه الشيء في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على المعنى الثاني، إن المراد معرفة حقيقة الأمور الغائبة مثل ذات الله عز وجل وصفاته، هذا من الأمور الغائبة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم لها مثيلا عندنا في مشاهدنا. ذاته سبحانه وأسماؤه وصفاته لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. وكذلك الأمور الغائبة التي تحصل في المستقبل أخبرنا الله عنها ولكنها تحصل في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله. مثل رؤيا يوسف عليه السلام أخبره الله عنها الرؤيا، لكن حقيقتها وتفسيرها ما وقع إلا بعد سنين في آخر عمر في آخر حياة. فيوسف ما كان يعلم، ما كان يعلم ما سيكون تفسير هذه الرؤيا حتى وقعت، فقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني لا ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما أخبرناهم به من عذاب الله ومن النار للكفار. يوم يأتي تأويله، يوم يشاهدون حقيقة ما توعدناهم به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون حين ذاته فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويله هنا هو حقيقته، الله أخبرهم عن النار وأخبرهم عن العذاب، ولكن حقيقة النار وحقيقة هذا العذاب لا يعرفونه إلا متى؟ يوم القيامة بعد البعث، حينئذ لا ينفعهم التلوم وطلب الرجوع، لأنهم أخبروا عنه في الدنيا وأمروا أن يستعدوا وأن يتجنبوا هذا الشيء، ولكنهم لم يفعلوا. فهذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ كذا، مثل ما قال اليهود لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، تعالى الله عن ذلك. يعني ما يؤمنون بالله إلا إذا رأوه جهرة، هذا ما له فيه خبر. إذا رأيت الشيء ما لك خبر أن تصدق فيه، إنما الفضل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم أهل الفضل، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالخبر الذي لم يشاهدوا وقوعه بعد، لكنهم صدقوا أنه لا بد أن يقع وأنه حق فآمنوا به. فالميزة إنما هي في الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا ليس فيه فضل لأحد. تؤمن رغم عليه، إذا رأيته تؤمن رغم عليه غير فضل منه. فأهل الزيغ هذه طريقتهم والعياذ بالله. أما أهل الحق والراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه ويفسرون، يرجعون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، ويقولون كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. هذا من ناحية التفسير. ومن ناحية المآل والحقيقة يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوا، اعتمادا على خبر الصادق، وهذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو موقف الراسخين بالعلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به على ما أسلفت لكم. وكذلك يؤمنون بالحقائق المستقبلة وحقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوه، اعتمادا على خبر الصادق. وهذا هو فرق ما بين أهل الإيمان وأهل الزيغ. ثم ضرب الشيخ مثالا للمحكم والمتشابه، فقال: الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الزيغ يأخذون هذه الآية على أن الأولياء يدعون من دون الله ويطلب منهم كل شيء، وأنهم يجيبون من دعاهم، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بينت أنه لا يدعى أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن الأولياء والصالحين والأنبياء ليس لهم حق من الألوهية. هذه الآية تدل على أن الألوهية حق لله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. فإذا قال لك المشبث: الله تعالى يقول لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالأولياء لهم قدرة ولهم جاه ولهم مكان، لأن الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نتعلق بهم ونطلب منهم لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت تقول له: الله أيضا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلماذا لا ترجع آية ألا إن أولياء الله إلى قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ ليتبين لك أن الأولياء وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم لا يدعون مع الله، ولا تطلب منهم الشفاعة، وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلماذا تأخذ بعض الآيات وتترك بعضها؟ هذا الجواب المبلغ. أي واحد يستدل بأن الأولياء والصالحين لهم إمكانية في إجابة الدعاء وكشف الضر وإجابة المضطر، ويستدل بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأتي له بالآيات الأخرى لأن القرآن كله من الله، فتقول هؤلاء وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا أنهم ليس لهم حق في العبادة ولا في الدعاء ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب المجمل الذي يصلح مع كل مسلم، جواب مجمل. أما الجواب المفصل فقد بدأه الشيخ وذكر ثلاث شبهات وأجاب عنها، هي محل درسنا الآن. نعم، الشبهة الأولى هذه الشبهة الأولى، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة الحنابلة ومن الصالحين، رجل صالح وعابد فقيه له مصنف في فقه الحنابلة، ولكن لما مات اعتقدوا فيه الولاية والنفع والضر، وبنوا على قبره بناء وصاروا يزورونه ويتشفعون به ويفعلون مثل غيرهم عند القبور. هؤلاء يقال لهم القادرية، وهي طريقة معروفة من طرق الصوفية، طريقة القادرية الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو بريء منهم ولا يرضى بفعلهم، وهو رجل صالح ومعروف بالزهد والصلاح والاستقامة، لكن هم بعد موته علقوا عليه هذه الأشياء. هذا قولهم، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا لا ينفع ولا يضر فضلا عن عبد القادر أو غيره، لكن يقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله، فأطلب من الله بهم، يعني يجعلهم وسائط بينهم وبين الله بما لهم من الفضل. فالجواب سهل جدا من كتاب الله، ذكره الشيخ لكم، بأن تقول المشركون أيضا مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، وهذا واضح في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما قصدهم تعلق بالجاه فقط. فيقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله وأسأل من الله بهم. فتقول له هذه نفس مقالة المشركين الأولين، هذا قصد المشركين الأول. أيضا أن تقول أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، المشركون أيضا يقولون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ومن يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المشركين معترفون لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله وإنما اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله كما في هذه الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كشفه القرآن وهو نفس فعلكم سواء بسواء لا فرق بينكم وبينهم. وأيضا إذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله؟ الله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة أن يقبل ويغفر ذنوبك ولم يقل لك إذا أذنبت فاذهب إلى الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك. الله لم يأمر في هذا وإنما أمرك بالاستغفار مباشرة والتوبة مباشرة والدعاء مباشرة بدون أن تجعل بينك وبين الله واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا قريب مجيب يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن توصيله واحد تقول له بلغ ربك إنه يغفر لي وبلغ كذا وكذا توسط لي عنده هذا كلام فاضي لا يصلح مع الله سبحانه وتعالى وصلح مع الخلق لا يصلح مع الله جل وعلا. هذا من ناحية. الناحية الثالثة قلنا الناحية الأولى أن الله ذكر هذا عن المشركين الأول هو نفس ما تقولون ولا لا. الناحية الثانية إذا كنت مسلما فالله أمرك أن تتوب إليه وأن تستغفره وأن تدعوه مباشرة بدون أن يتعلق بأحد. الناحية الثالثة إذا كان هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل كما تقول وهم لهم جاه لا شك الصالحون لهم جاه عند الله لهم مكانة عند الله. قال الله تعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها وقال في عيسى أيضا ومن المقربين ومن المقربين فلهم جاه عند الله عز وجل لا شك ولكن جاههم لهم وصلاحهم لهم وأنت لا مثل عملت. صلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم. ما الذي يخصك أنت من عمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فجاههم وصلاحهم لهم ولا ينفعك إذا كنت مذنبا ما ينفعك جاههم إذا كنت فاسدا ما ينفعك صلاح فلان حتى والد أقرب الذي إليك ما يستطيع ولا ولد يستطيع ولو كان ولد من أصلح الناس وولد من أصلح الناس ما يستطيع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته ودنيه. فكون هؤلاء لهم جاه عند الله ما علاقتك أنت به وأنت مذنب كما تقول وفاسد وفاسق ما علاقتك بصلاح الآخرين؟ لا ينفعك هذا وإنما ينفعك عملك فقط. رابعا إن قلت هؤلاء لهم شفاعة أنا أريد أنهم يشكرون لي هؤلاء لهم جاه وأريد أنهم يشفعون لي فتقول الشفاعة ملك لله وليست لهم ولا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. الشفاعة حق ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله، والله لا يأذن بالشفاعة للمشرك ما دم تدعو غير الله، فلم يشفعون ولا يأذن الله بشفاعتهم لك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن أهل الشرك. فكيف تشرك وتدعوهم وتقول أريدهم أن يشفعوا لي عند الله؟ عليه ثلاثة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ليس له حق في الشفاعة. الشفاعة لها شرطان: أولا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد ما دمت تدعو غير الله. الثاني أن الشفاعة ملك لله، لا تكون إلا بإذنه، ولا تطلب من غيره، وإنما تطلب من الله، فتقول: اللهم شفع لي نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. تطلب أن الله يشفع لي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب الشبهة الأولى. إذا قال: أنا أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عبد القادر، ولكن أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه، فتجيبه بهذه الأجوبة: أولا أن هذا فعل المشركين الأولين، ثانيا أن الله أمرك بدعائه مباشرة ولم يأمرك بأن تدعوه بواسطة أحد أو تستغفره بواسطة أحد، ثالثا أن هؤلاء الصالحين وإن كان لهم صلاح ومكان عند الله فكل له عمل ولا ينفعونه، ما ينفعك إلا عمل، فأنت ما يصلح تقول: اللهم اغفر لي لأن عبدك فلان صالح. ها؟ يصلح هذا؟ أتوسل إليك بعمل فلان، اجعلها بعمل فلان، أتوسل إليك بجاه فلان، اجعلها بجاه فلان، لكن تقول: أتوسل إليك بعملي لأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بفقري وحاجتي، أتوسل إليك بتوحيدك بأسمائك وصفاتك. نعم هذا صحيح. أما توسل بفلان أو صلاح فلان أو جاه فلان، هذا لا علاقة لك به، ليس هو من عملك علشان يتوسل. توسل بأعمال الناس هو صحيح هذا. الرابع أن إذا قلت هؤلاء يشفعون، تقول: الشفاعة لا تطلب منهم، وإنما هي ملك لله، وأيضا هم لا يشفعون في المشرك، وأنت بعملك هذا مشرك، تدعو غير الله، تذبح للصالحين، تنذر للصالحين، تطوف بقبور الصالحين، وتقول: أنا أتوسل بهم إلى الله، أرجو شفاعتهم. الشرك ما في شفاعة، أيضا الشفاعة ما هي ملك الله، فإنما هي ملك لله عز وجل. بهذه الوجوه الأربعة تبطل هذه الشبهة الأولى. نعم. يقرون بما ذكر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون من الأمر شيئا، وأنهم فقط تعلقوا بالشفاعة، تعلقوا بشفاعتهم، وتجيبه بالأربعة الوجوه. نعم. هذه الشبهة الثانية، انتبهوا لها. نعم. إذا الشبهة الثانية، إذا قرأت عليه قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال لك: هذه الآيات نزلت في الأصنام، الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام، كيف تجعل الصالحين أصناما؟ أنا أتقرب إلى الله بالصالحين وأتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟ الجواب عن هذا واضح جداً، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فسوى الله بينهم في الحكم لم يفرق بينهم. أنت الآن فرقت بينهم ولا لا؟ المشبه فرق بينهم في ظنه أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز بقصد التوسط بهم. الله جل وعلا لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله ذكر أصنافا من المشركين يعبدون الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصلح الصالحين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، لكن الملائكة ستبرأ منهم يوم القيامة وتقول: نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك، سبحانه أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا، الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة، وأما الملائكة فحاشا وطن لا تأمر إلا بعبادة الله. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
كل ما يحتاجه الناس، لكن يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى دراسة. مجرد قراءة القرآن وتدريب القرآن تحكيم صوت القرآن لا يكفي هذا، لا بد من تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ المطلوب تدبر القرآن، وإنما التلاوة وتحكيم الصوت وختم الأداء والتجهيز هنا وفاعل للتدبر. التلاوة وسيلة للتدبر، أن الذي يقف على الله وخطر هذا مشبه الذين قال الله فيه: ومنهم مؤمنون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم لا يظنون. يعني تلاوة الأعمال والمراسل يعني تلاوة، لا يعرفون إلا التلاوة بس، وهم أميون جهلة. لا بد من تدبر القرآن، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن عن غمة الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لا بد من هذا. نعم، من أول
وقد صلى الله علينا في التاريخ يجمع سبيان بن سعيد وقد توقف
سبيان لكل شيء، الشاهد لقوله سبيان لكل شيء. إن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن بيان كل شيء، ومن ذلك الرد على المشركين، فإن القرآن تضمن الرد عليهم مفصلا في كثير من سوره وآياته، وأنت تعلم القرآن وتحصي كثيرا من الحدود على المشركين وعلى الملائكة وعلى كل مسلم. نعم.
فلا تسمع المدافعين الذين إما بالقرآن
ما يأتي صاحبهم بحجة أو شبهة إلا هم القرآن لا يدخلها ويبين بطلانها، لكن هذا يحتاج إلى عناية وتدبر للقرآن وتفهم لمعانيه، وإلا فإنه كثير بالرد على كل شبه المشركين. ولا بد من السنة أيضا، السنة تابعة للقرآن مفسرا للقران ومبينا للقران الا يقال انه يطلق على القران فقط بل وإلى جانبه السنة النبوية لأنها تفسير له وبيان له. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر مبينا للناس ما نزل إليه. نعم.
كما قال تعالى ولا يكون كلمتين
إلا ذكرى للمرء ورحمة للنار. وجود القراءات المفيدين وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقولون ليس القرآن ينزل مفرغ آيات وصور، لماذا لم ينزل على هذا الرسول جملة واحدة؟ يعني ما عندهم شغل إلا الاعتراضات والأسباب. ويجوا يلتمسون أيضا يلتمسون الشبهة. وإلا ما لم يخرج دعاء إلى هذا السؤال من القرآن من دون واحد وشأن جدال. لكن هم أصحاب الجدل وأصحاب التشويه فرد الله تعالى عليهم فقال كذلك ليثبت به فؤادك. يعني أننا نزلناه شيئا فشيئا لأجل تثبيت قلبك من أجل أن تبلوه شيئا فشيئا حتى يثبت في قلبك ويقطع في قلبك. بينما لو نزل جملة واحدة لما تأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه جميعا في آن واحد أو أن يفهم معانيه في آن واحد، بل إن الله نزله شيئا فشيئا حتى يتسلى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يتأمل ويتدبر فيه. كذلك ليثبت به فؤادك. وفي الآية الأخرى وقرآن خلقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا. فمن المعلوم الحكم أنه نزل مفرقا من أجل أن يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى قلنا علينا جمعه والقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأول إذا نزل على القرآن يحفل لأجل حفظه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند نزول لأجل حفظه. فالله قال له وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قلنا علينا جمعه والقرآن الله تكفل لأن يحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبته في قلبه في دون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا العمى الشديد في الجنون ويخشى أنه لا يحفظه. ثم علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأ الجليل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه لنا فاتبع القرآن. ثم إن علينا بيانه، هذا كله تقييد للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم العجلة في تلقي القرآن. فتنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا هو بفعل هذا. كذلك أيضا هدف به القرآن ورسلناه ترتيلا، يعني نزلناه آية بعد آية آية بعد آية. هذا الترتيب أنه نزل آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة. ثم قال الحكمة الثالثة أيضا ولا يأتونك بنبأ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن هذا القرآن نزل على حسب الوقائع. كلما نزل بنازلة أو حدثت حادثة أو كلما أبلى المشركون بحجة نزل القرآن وبينه. فلو نزل جملة واحدة قبل حدوث الحوادث وقبل نزول الجوادر وقبل إجلاء المسلمين بشبههم ما حصلت هذه الحكمة. الله أطلقه من أجل هذا من اجل ان يجيب على كل شبهه باطله يلغيها للطب، ومن اجل ان يبين حكم كل هذه الاخلاق وحادثه الدعوه. وما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان اخبر الله الدين وحضر اجل الرسول صلى الله عليه وسلم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فكامل نزول الرجل عند وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمه. ولا يعزونك بها اي بشبهه او حجه يموهون بها الا جئناك بالحق. فأفضلنا أفضلنا حجته وأفضلنا شبهته إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا للأمور وتوضيحا لها وتبيينا لحكمها. هذه حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه. وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن لا يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح الحمد لله. فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء. ونشعر القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما نبطل هذه الأباطيل التي يبدون بها شيء مشاهد معروف. نعم.
قال
الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه. وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله. فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل لشيء. ونرجع إلى القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها شيء مشاهد ومعروف. نعم.
قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
يعني ليس هذا خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مستمر في القرآن إلى يوم القيامة أنه يرد على شبهة المشبهين. لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية بدراسة القرآن وتدبره وتعلمه. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا وعلينا.
يعني لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يغيره، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمهيد من الواقع الذي عاشه الشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه. ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف الشبهات يعترضون بها على الشيخ وهو يجيبهم عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل.
جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. مجمل يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، قاعدة عامة تأخذها معك هذا المجمل ومفصل رد على كل شبهة على حدة. هذا المفصل. فإذا عرفت المجمل والمفصل لرد الشبهات صار عندك سلاح، صار عندك استعداد لمنازلة المشركين والمبطلين. نعم.
المطلب هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
هذا هو المجمل، هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، المحكم هو الشيء الواضح، المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل، محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه الآيات المتشابهة، ترد إليها فتبينها. هن أم الكتاب وأخر، أخر يعني آيات أخرى متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره، ليس واضحا في نفسه بل يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه، هذا هو المتشابه. فمعناه في نفسه غير واضح فيحتاج إلى النصوص الأخرى تفسره وتوضحه. وقيل المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، والمعنى واحد. فقيل صار أنه محتمل لمعاني متعددة فهو يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، أي هذه المعاني هو المقصود، هذا هو المتشابه. فالآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا بردها إلى غيرها مما يفسرها ويبين المراد منها. ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين الاثنين المحكم والمتشابه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف عن الحق. في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون: نحن استدلنا بالقرآن، هذا قرآن. فيأخذون المتشابه وهو الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معاني يستدلون بها على ما يريدونه ويقولون: نحن استدللنا بالقرآن، هذا قصد تلبيسهم على الناس. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لأجل ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، تضليل الناس، التلبيس على الناس. والفتنة هي الاختبار والامتحان، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق على معنى إيه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، يقول التأويل له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن المراد به التفسير، المراد بالتأويل التفسير، وهذا هو العرف عند المتقدمين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن للطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالى، القول يجعل العنوان هكذا، القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى. هذا القصد، قصد التفسير. فإذا كان هذا هو المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعطف الراسخون بالعلم على لفظ الجلال فيقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم، يعني والراسخون بالعلم يعلمون تأويله وهو التفسير. فتفسير القرآن لا يعلمه على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصين بالعلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسير القرآن. فهؤلاء أهل الزيغ يأخذون المتشابه يريدون معرفة تفسيره، مع أنه لا يفسر إلا بنصوص أخرى، ما يتضح تفسيره بنفسه، لا بد من رده إلى النصوص الأخرى. لكن هؤلاء يقطعون بعض القرآن عن بعض، فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل. هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من علم الغيب. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته، الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. ولهذا لما حصل ليوسف عليه السلام التمكين في الأرض وجاء إليه أهله ودخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته وهو ملك على مصر وسجدوا له سجود تحية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياه. الرؤيا متى رآها؟ رآها وهو طفل صغير، وهو الآن ملك على مصر بعد سنين طويلة. هذا تأويل رؤياي، أي هذه هي الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا. الرؤيا ما هي؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. متى حصل هذا؟ ما حصل إلا بعد مدة طويلة وبعد امتحانات وصعوبات مر بها عليه الصلاة والسلام. فقول الرعاية تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة، يا أبتي الذي ذكر الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سائدين. قال يا بني لا تحفظ ذلك على إلى آخر السورة. ما سحق له ما حصل إلا بعد سنين طويلة وبعد امتحانات وصعوبات كدائس على جرت على الجميع
والصعوبات مر بها عليه الصلاة والسلام. وقوله هذا تأويل وغياب معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبت أنت ذكر الله في أول السورة، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على نفسك إلى آخر السورة. متى حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة بعد امتحانات وصعوبات وشدائد على جرت على الجميع على ابنه وعلى أبويه وعلى الأخوة جرى عليهم شدائد ومحن كما ذكر الله لكم. فهذا هو المعنى الثاني، التأويل المراد به الحقيقة التي يعود إليه الشيء المستقبل. وعلى هذا فيلزم الوقف على ظهر الكلام وما يعلم تأويله إلا الله، لأن هذا من علم الغيب. والراسخون في العلم يقول ابتداء كلام السبيل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه هي قراءة القرآن وما يعلم تأويله إلا الله في الوقف على ظهر الجلالة، على أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقراءة تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراقبون في العلم هذا الموقف الثاني، موقف الفريق الثاني، وهم الراقبون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم النافع وتأصحوا فيه. فهؤلاء لا يعملون في العمل الذين في قلوبهم شيء، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. فهم لا يأخذون المتشابه ويتركون المحكم كما يفعل أهل الجهل، وإنما يردون المتشابه الذي لا ينطبق معناه أو المجمل يردونه إلى المحكم الذي يجزمه ويجزمه. فمثلا المجمل من الكلام يردونه إلى المفصل عليه السلام، المطلق يردونه إلى المغير فيحملون المطلق على المغير، المنسوخ يردونه إلى الناس، ما يأخذون بالمنسوخ يتركون الناس. يقول هذا قرآن، هذا قرآن يقول لا هذا قرآن نعم، لكن لا يرده إلى القرآن الآخر الذي يفسره، لأنه كل كلام الله وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وعند المفسرين أن أول ما يفسر به القرآن هو القرآن، ثم بالسنة، ثم بتفسير الصحابة، ثم بلغة العرب التي نزل بها. فأول التفاسير هو القرآن، والقرآن يفسر بعضه يفسر بعضه بعضا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل الدين فيأخذون المجمل ويتركون المفرد، ويأخذون المجمل ويتركون المخلد، ويتركون الناس، ويقولون هذا قرآن نحن نحتج بالقرآن. فأما الذين في قلوبهم شيء فيتبعون ما تشابه منه يهون المتشابه. مثلا الله تعالى يقول من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخوارج دخلوا هذه الآية وحكموا على من ارتكب الكبيرة بأنه كان مخلدا في النار، ولم يرجعوا إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان، لكنه فاسق بكبيرته ومعرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.
فلا بد من الجمع بين الآيتين. الخوارج أهل الجمع أخذوا بالآية الأخرى فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر ومقلد بالنار، لأن الله يقول ومن يعبد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن لو رديت هذه الآية إلى قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أدل على أن المعصية إذا كانت دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وأن صاحب الكبيرة لا يغفر، أن صاحب الكبيرة لا يغفر لأنه ليس بمشرك. هذا هو العمل بالقرآن جميعا، يجمع بين الآيتين كل من عند ربنا، يردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المطلق إلى المقيد، ويردون المنسوخ إلى الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أليس كذلك؟ كيف هذه آية من القرآن؟ آية من القرآن، معناه أنه يجب علينا أن نوصي للوالدين والأقارب ولو كانوا ورثة. لكن جاء الحديث لا وصية لوارث إذا لم يكن ناسخا، ناسخا للآية، فلا تجوز الوصية للوارث، والوالدان وارثان فلا تجوز الوصية لهما، هذه آية منسوخة. أهل البلاد لا يقولون بالآية مثلا، كذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، في هذه الآية أن عدة المتوفى عنها سنة، بينما قبلها آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، فأيهما نأخذ، الناسخ ولا المنسوخ؟ الناسخ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا في الناسخ والمنسوخ. مثلا في المطلق والمقيد، المطلق والمقيد مثلا في قوله تعالى في آية الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، رقبة مطلق يشمل الكافرة، رقبة كافرة يعني يعتق ولو كافرة، لأن رقبة مطلق. لكن في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمن، ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، فنرجع آية الظهار إلى آية القتل الخطأ ونقيد الرقبة للمؤمنة، إذن فلا يصح عتق الكافرة. لا بد أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يرد المطلق إلى المقيد، ويرد المجمل إلى المبين، ويرد المنسوخ إلى الناسخ، هذا هو طريق المؤمنين. لكن أهل الزيغ ما يعبؤون بهذا، يقولون هو قرآن خلاص، أنا نأخذ الآيات المتشابهة لأنها قرآن، يقول نعم هي قرآن نعم، ولكن الله جل وعلا أمرنا برد القرآن بعضه إلى بعض، لأن كلام الله لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا. فهذه طريقة الزيغ من الخوارج وغيره. هناك بعض المتعلمين المبتدئين الذين ظنوا أنهم علماء، العلماء هم بها الزيغ إن شاء الله، لكن عندهم جهل، يطالعون في الكتب وإذا وجدوا حديثا على طول أخذوا به دون أن يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، هل له ناسخ، هل له مقيد، هل له ما يفسره ويوضحه بين المعنى منه، ما هو بالمعنى الذي تريده بل معناه في حديث آخر. لازم الإنسان يتعقل في الأمور، ما هو إذا وجد أي آية أو أي حديث على طول يأخذ بها دون أنه يرجع إلى أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يمشي عليها أهل العلم والراسخون. هذا نتيجة جهل، وقد يفضي إلى الزيغ، فيكون في أول جهل ثم في النهاية يفضي
إلى الزيغ. الخوارج ما عندهم زيغ، عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم ورع وعندهم خوف، لكن عندهم جهل. فالذي أوقعهم بما وقعوا فيه هو الجهل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأسروا من التقصير في العرفان. لهم نصوص، عندهم آيات عندهم أحاديث لكن ما فهموها للتأكيد، فأسروا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في الضلال هو الجهل، فلنحذر من هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسوله، أننا لابد نعرف المحكم ونعرف المتشابه ونرد هذا إلى هذا، كما هي طريقة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون هذا بهذا ويردون هذا إلى هذا فيتضح المعنى ويتبين. هذا هو المقصود. وما ضل الخوارج والمعتزلة إلا عن طريق أخذهم بالمتشابه في تكفير العاصي من الموحدين، وما ضل المرجئة كذلك إلا بأخذهم لنصوص الوعيد وتركهم نصوص إلا بأخذهم لنصوص الوعد وتركهم لنصوص الوعيد. فهم على طرفي نقيض، الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجع على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما وردوا هذا إلى هذا، وهم الراسخون في العلم، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. هذه الطريقة الصحيحة. فإذا عرفت هذا سهل عليك فيما بعد الإجابة عن شبه الملحدين، أنهم كلهم على هذا النمط، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فأنت يكون عندك بصيرة في هذا وترد عليهم من كتاب الله عز وجل، وربما يكون الرد عليهم من الآية التي هي معهم، مثل ما ذكرت لكم من قصة العامي من الموحدين والعالم من أهل الضلال، لما قرأ أحياء عند ربهم يرزقون، وقال له العام ببساطة يرزقون، ما قال يرزقون، فأبطل استدلاله بها من نفس الآية. نعم.
وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن والسنة، ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، أولئك الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احذروهم، احذروا أصحاب هذه الطريقة، لا يلبس عليكم أمر دينكم. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة، لئلا يلبس علينا أمر ديننا. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ابتعدوا عنهم، لا تقتروا بهم، لا تقولوا هؤلاء علماء، هؤلاء عندهم إدراك وعندهم معرفة، لا تقولوا هذا، ما داموا لا يرجعون إلى المحكم وإنما يأخذون المتشابه فإنهم علماء ضلال. نعم.
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين،
الشيخ يذكر مثال في استدلالهم بالمتشابه. نعم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوزه بقولك: إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرتم من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء كفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
مثال ذلك إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم اللبس ويستغيثون بهم كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور ويقولون الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء أولياء أولياء الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون أن الأولياء يشفعون والصالحين يشفعون والرسل يشفعون شفاعة حق لا شك فيها شفاعة حق لا شك فيها ولكنها كما ذكر الله لا بد من شرطين الإذن للشافع أن يشفع وأن يكون المشفوع به من أهل الصرف الشفاعة حق ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من هم الأولياء أولا من هم الأولياء هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم وعليهم كبر ولهم قبهة وقال هذا ولا الأولياء نحن غيرهم أو الأولياء أيضا الذين بني على قبورهم قباب وزخرفا واللي ما بني على قبورهم شيء هذا ليس أولياء أولا لازم نعرف من هم الأولياء الله سبحانه قيمهم بعد هذه الآية مباشرة قال الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل ولي فكل مؤمن تقي فهو ولي لله ليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينين لهم لباس خاص لهم سماس خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات ومن عداهم ليسوا أولياء لا الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي لله لنص هذه الآية والولاية تختلف باختلاف الإيمان والتقوى فمنهم من هو ولي كامل الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقوى فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبولين الذين على قبورهم قباب وأضرحة هذا شيء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب توقف مع الله لأبواب مو بالولي اللي عليه قباب على إعمامة الخضراء أو مدري شلون يتمسحون الناس به ويلحسون رجليه هذا هو الولي؟ لا قد يكون واحد معهم معروف ولا له مكانة عند الناس بل ما يبغى فقير لكنه عبد المقبولين الذين وأمر حاله هذا شيء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبواب مو بالولي اللي عليه إجباب على إعمامة الخضراء أو مدري شلون وتمسحون الناس به ويلحسون رجليه هذا هو الولي؟ لا قد يكون واحد معهم معروف ولا له مكانة عند الناس بل ما لا يبغى خطير لكنه عبد لله قال أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبواب الولاية ما هي خاصة بطائفة دون طائفة أو أن الولاية كلها أبها ولها تهاويل ولها كذا وكذا بل المتواضع لله عز وجل الصالح الذي لا يعرف ربما يكون هو الولي الكامل الولاية فالعبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل والعمل الصالح عند العبرة بتقديرات الناس وأوهام الناس حول بعض الأشخاص، ما هي العبرة بهذا؟ ما كل من دعيت له الولاية يكون وليا، وما كل من نفيت عنه الولاية لا يكون وليا. هل هذا ينطبق على قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ وقد يكون مؤمنا تقيا لا يعرف، أليس له قيمة عند الناس؟ أليس كذلك؟ هذا من حيث الولادة، من حيث الولادة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وكل علماء القرون المفضلة، ما فيهم أحد عمل الناس مع هذه التهاويل وهذه الزخرفات وهذه، مع أنهم سادات الأولياء، أليس كذلك؟ ولا بني على قبورهم أضرحة وقباب تهاويل حول القبور، عقود ذهب ومباخر، ما عمل على قبورهم شيئا أبدا. صانها الله عز وجل عن هذا الشيء، وهم خواص الأولياء، سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لو ثبت أنه ولي لله عز وجل، ثبت أنه ولي لله عز وجل، ثبت، فإن هذا لا يعطيه شيء من الربوبية ولا شيء من حق الله عز وجل، لأنه عبد لله محتاج إلى ربه عز وجل، لا يملك من الأمر شيئا، لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي شيء، كما قال الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، هم بحاجة إلى الرزق. ليس معنى أنه إذا كان ولي متعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا الأولياء ولا غيره، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. هذه نحن أنه حتى لو ثبت أنه ولي فإنه لا يتعلق به. فليس معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يملكون شيئا من الربوبية، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعطون الشفاعة، وأنهم كما يزعم القبوريون. لماذا؟ إذا رجعت إلى الآية التي ذكرها الشيخ في سورة يونس، وهي قوله تعالى عن المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات، أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات، أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم، فإنه مثل المشركين الأولين شفر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقولون نحن ما نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما من أجل أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، لأنهم أولياء ونحن مقصرون ونحن مذنبون، فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا. الله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شركا. وقال في الآية الأخرى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، لاحظوا قوله ما نعبدهم، يعني ما نعبدهم لأنهم مخلوقون ويرزقون ويدبرون الأمر مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا الذي يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى، وإلا هم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنه، وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله. فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم، يا سيدي فلان انا بحسبك، يا سيدي فلان انقذني اشفع لي عند الله افعل كذا. هذا الذي يقولونه عند القبور. هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل الذين رد عليهم الله جل وعلا؟ والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوفوا، حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر، فعملهم هذا كفر وكذب. في سورة يونس نزه نفسه عن ذلك، عن سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الوساطة، ثم قال عما يشركون فسماه شركا، في آية سماه شركا وفي آية سماه كفرا، من هو كاذب كفار. فإذا أرجعت قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قوله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تبين لك أن الأولياء لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الأولياء فقط عباد صالحون لهم قدرهم، نحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة، لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى، وإنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل، فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا عام، والله هو الغني والحميد، كل العالم فقراء إلى الله عز وجل. لما فيهم الأولياء، لما فيهم الأنبياء والرسل، لما فيهم الملائكة عليهم السلام، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يزيل اللبس، مما يزيل اللبس، وأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض الآخر. يأخذون الآية التي تمدح الأولياء تثني عليهم ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل، وأن من طلب منهم شيئا وهم أموات فإنه مشرك كافر، يتركون هذه الآية. فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلتكن عندك هذه القاعدة، تكون عندك هذه القاعدة، أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة عند الله والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء، وأنه لا يدعى مع الله، وأنه لا يصرف له شيء من العبادة، وهو لا يرضى بذلك. الأولياء والصالحون لا يرضون بذلك، ينهون عنها شد النهي، إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أما الأولياء أولياء الله حاشاهم من هذا، لا يرضوا بها. نعم.
كيف تجعلون الصالحين من الأصنام؟
مثل الأصنام.
يا
لما ذكر الشيخ رحمه الله الجواب المجمل عن شبهات المشركين انتقل إلى بيان الجواب المفصل شبهة شبهة إلى آخر الكتاب. سبق لنا أن الشيخ رحمه الله قال في الجواب المجمل أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وآيات متشابهات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين موقف الناس من هذين الصنفين من الآيات. الموقف الأول موقف أهل الزيغ، وهو أنهم يأخذون المتشابه من الكلام ومن الآيات ويتركون المحكم، والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما يتضح بغيره، ألا هو المتشابه، فهم يأخذون المتشابه على تشابهه ويحتجون به على مراده. وقد بين الله قصدهم ابتغاء الفتنة لأجل أن يلبسوا على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذه آيات قرآنية، ومن أجل إدراك تأويل هذا المتشابه. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، بمعنى الذي يؤول إليه في العاقلة. المتشابه نوعان، النوع الأول الذي لا يتضح معناه إلا بإحالته إلى غيره، يفسر بغيره من الآيات الأخرى، هذا النوع الأول. النوع الثاني من المتشابه ما معرفة كيفية الأمور الغائبة، معرفة كيفية الأمور الغائبة ومآل الشيء ونهاية الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله، لأنه من علم الغيب. الأمور الغائبة والمآل الذي يؤول إليه الشيء في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على المعنى الثاني، أن المراد معرفة حقيقة الأمور الغائبة، مثل ذات الله عز وجل وصفاته، هذه من الأمور الغائبة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم لها مثيلا عندنا في مشاهدنا. ذاته سبحانه وأسماؤه وصفاته لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. وكذلك الأمور الغائبة التي تحصل في المستقبل أخبرنا الله عنها، ولكنها تحصل في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله. مثل رؤيا يوسف عليه السلام، أخبره الله عنها الرؤيا، لكن حقيقتها وتفسيرها ما وقع إلا بعد سنين، في آخر عمر، في آخر حياة. فيوسف ما كان يعلم، ما كان يعلم ما سيكون تفسير هذه الرؤيا حتى وقعت، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني لا ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما أخبرناهم به من عذاب الله ومن النار للكفار. يوم يأتي تأويله، يوم يشاهدون حقيقة ما توعدناهم به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون حين ذاك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويله هنا هو حقيقته، الله أخبرهم عن النار، أخبرهم عن العذاب، ولكن حقيقة النار وحقيقة هذا العذاب لا يعرفونه إلا متى؟ يوم القيامة بعد البعث، حينئذ لا ينفعهم التلوم وطلب الرجوع، لأنهم أخبروا عنه في الدنيا وأمروا أن يستعدوا وأن يتجنبوا هذا الشيء، ولكنهم لم يفعلوا. هذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ كذا، مثل ما قال اليهود لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، تعالى الله عن ذلك، يعني ما يؤمنون بالله إلا إذا رأوه جهرة، هذا ما لهم فيه خبر. إذا رأيت الشيء ما الفضل من قصدك فيه، إنما الفضل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم أهل الفضل، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالخبر الذي لم يشاهدوا وقوعه بعد، لكنهم صدقوا أنه لا بد أن يقع وأنه حق فآمنوا به. فالميزة إنما هي في الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا ليس فيه فضل لأحد، تؤمن رغم عليه، إذا رأيته تؤمن رغم عليه غير فضل منه. فأهل الزيغ هذه طريقتهم والعياذ بالله، أما أهل الحق والراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه ويفسرون يرجعون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه له ويقولون كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. هذا من ناحية التفسير. ومن ناحية المآل والحقيقة يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوا اعتمادا على خبر الصادق. وهذا هو الإيمان بالغيب. هذا هو موقف الراسخين بالعلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به على ما أسلفت لكم. وكذلك يؤمنون بالحقائق المستقبلة وحقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله من البعث والنشور والحساب والجنة والنار. يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوه اعتمادا على قدر الصادق. وهذا هو فرق ما بين أهل الإيمان وأهل الزيغ. ثم ضرب الشيخ مثالا للمحكم والمتشابه فقال الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الزيغ يأخذون هذه الآية على أن الأولياء يدعون من دون الله ويطلب منهم كل شيء وأنهم يجيبون من دعاهم لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الآية الأخرى وهي قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بينت أنه لا يدعى أحد غير الله سبحانه وتعالى وأن الأولياء والصالحين والأنبياء ليس لهم حق من الألوهية. هذه الآية تدل على أن الألوهية حق لله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. فإذا قال لك المشبث الله تعالى يقول لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالأولياء لهم قدرة ولهم جاه ولهم مكان لأن الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنحن نتعلق بهم ونطلب منهم لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت تقول له الله أيضا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلماذا لا ترجع آية ألا إن أولياء الله إلى قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ليتبين لك أن الأولياء وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم لا يدعون مع الله ولا تطلب منهم الشفاعة وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرى. فلماذا تأخذ بعض الآيات تترك بعضها؟ هذا الجواب المطلق. أي واحد يستدل بأن الأولياء والصالحين لهم إمكانية في إجابة الدعاء وكشف الضر وإجابة المضطر ويستدل بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأتي له بالآيات الأخرى لأن القرآن كله من الله. فتقول هؤلاء وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا أنهم ليس لهم حق في العبادة ولا في الدعاء ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب المجمل الذي يصلح مع كل مجتمع جواب مجمل. أما الجواب المفصل فقد بدأه الشيخ وذكر ثلاث شبهات وأجاب عنها هي محل درسنا الآن. نعم الشبهة الأولى
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَمَا تَقُولُونَ
هذه الشبهة الأولى، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة الحنابلة ومن الصالحين، رجل صالح وعابد فقي فقيه، له مصنف في فقه الحنابلة، ولكن لما مات اعتقدوا فيه الولاية والنفع والضر، وبنوا على قبره بناء، وصاروا يزورونه ويتشفعون به ويفعلون مثل غيرهم عند القبور. هؤلاء يقال لهم القادرية، وهي طريقة معروفة من طرق الصوفية، طريقة القادرية الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو بريء منهم ولا يرضى بفعلهم، وهو رجل صالح ومعروف بالزهد والصلاح والاستقامة، لكن هم بعد موته علقوا عليه هذه الأشياء. هذا قولهم، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا لا ينفع ولا يضر فضلا عن عبد القادر أو غيره. لكن يقول أنا مذنب، وهؤلاء لهم جاه عند الله، فأطلب من الله بهم، يعني يجعلهم وسائط بينه وبين الله بما لهم من الفضل. فالجواب سهل جدا من كتاب الله، ذكره الشيخ لكم، بأن تقول المشركون أيضا مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتمر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، وهذا واضح في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أنزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما قصدهم تعلق بالجاه فقط. فيقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله، وأسأل من الله بهم. فتقول له هذه نفس مقالة المشركين الأولين، هذا قصد المشركين الأول. أيضا أن تقول أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، المشركون أيضا يقولون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل أفلا تتقون. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المشركين معترفون لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله، وإنما اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله كما في هذه الآية، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كشفه القرآن، وهو نفس فعلكم سواء بسواء، لا فرق بينكم وبينهم. وأيضا إذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله؟ الله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة أن يقبل ويغفر ذنوبك، ولم يقل لك إذا أذنبت سأذهب إلى الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك. الله لم يأمر في هذا، وإنما أمرت بالاستغفار مباشرة والتوبة مباشرة والدعاء مباشرة بدون أن تجعل بينك وبين الله واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا قريب مجيب، يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أن توصيل واحد تقول له بلغ ربك إنه يغفر لي وبلغ كذا وكذا توسط لي عنده، هذا كلام فاضي لا يصلح مع الله سبحانه وتعالى، وصلح مع الخلق لا يصلح مع الله جل وعلا. هذا من ناحية. الناحية الثالثة قلنا الناحية الأولى أن الله ذكر هذا عن المشركين الأول، هو نفس ما تقول ولا لا؟ الناحية الثانية إذا كنت مسلما فالله أمرك أن تتوب إليه وأن تستغفره وأن تدعوه مباشرة بدون أن تتعلق بأحد. الناحية الثالثة إذا كان هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل كما تقول، وهم لهم جاه فاشك الصالحون لهم جاه عند الله، لهم مكانة عند الله، قال الله تعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى أيضا ومن المقربين ومن المقربين، فلهم جاه عند الله عز وجل لا شك، ولكن جاههم لهم وصلاحهم لهم، وأنت لا مثل عملك، صلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم، ما الذي يخصك عنك من عمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فجاههم وصلاحهم لهم، ولا ينفعك إذا كنت مذنبا ما ينفعك جاههم، إذا كنت فاسدا ما ينفعك صلاح فلان، حتى والد أقرب الناس إليك ما يستطيع، ولا ولد يستطيع، ولو كان ولد من أصلح الناس ووالد من أصلح الناس ما يستطيع، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كل نفس بما كسبت رهينة، واتقوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته ودنيه. فكون هؤلاء لهم جاه عند الله، ما علاقتك أنت به وأنت مذنب كما تقول وفاسد وفاسق، ما علاقتك بصلاح الآخرين؟ لا ينفعك هذا، وإنما ينفعك عملك فقط. رابعا، إن قلت هؤلاء لهم شفاعة، أنا أريد أنهم يشكرون، هؤلاء لهم جاه وأريد أنهم يشفعون لي، فتقول الشفاعة ملك لله وليست لهم، ولا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. الشفاعة حق ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله، والله لا يأذن للشفاعة للمشرك ما دم تدعو غير الله فلم يشفعون، ولا يأذن الله بشفاعتهم لك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن أهل الشرك، فكيف تشرك وتدعوهم وتقول أريدهم أن يشفعوا لي عند الله؟ عليه ثلاثة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالمشرك ليس له حق في الشفاعة. الشفاعة لها شرطان، أولا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد ما دمت تدعو غير الله، الثاني أن الشفاعة ملك لله لا تكون إلا بإذنه ولا تطلب من غيره، وإنما تطلب من الله، فتقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تطلب أن الله يشفع به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب الشبهة الأولى، إذا قال أنا أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عبد القادر، ولكن أنا مذنب هؤلاء لهم جاء، فتجيبه بهذه الأجوبة، أولا أن هذا فعل المشركين الأولين، ثانيا أن الله أمرك بدعائه مباشرة ولم يأمرك بأن تدعوه بواسطة أحد أو تستغفره بواسطة أحد. ثالثا أن هؤلاء الصالحين وإن كان لهم صلاح ومكان عند الله فكل له عمل ولا ينفعونه، ما ينفعك إلا عمل. فأنت ما يصلح تقول اللهم اغفر لي لأن عبدك فلان صالح. ها؟ يصلح هذا؟ أتوسل إليك بعمل فلان، اجعلها تصلح بعمل فلان. أتوسل إليك بجاه فلان، اجعلها تصلح بجاه فلان. لكن تقول أتوسل إليك بعملي لأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بفقري وحاجتي، توسل إليك بتوحيدك بأسمائك وصفاتك، نعم هذا صحيح. أما توسل بفلان أو صلاح فلان أو جاه فلان هذا لا علاقة لك به، ليس هو من عملك على جانب التوسل. توسل بأعمال الناس هو صحيح هذا. الرابع أن إذا قلت هؤلاء يدفعون تقول الشفاعة لا تطلب منهم وإنما هي ملك لله، وأيضا هم لا يدفعون في المشرك، وأنت بعملك هذا مشرك، تدعو غير الله، تذبح للصالحين، تنذر للصالحين، تطوف بقبور الصالحين، وتقول أنا أتوسل بهم إلى الله أرجو شفاعتهم. الشرك ما في شفاعة. أيضا الشفاعة ما هي ملك الله، فإنما هي ملك لله عز وجل. بهذه الوجوه الأربعة تبطل هذه الشبهة الأولى. نعم. يقرون بما ذكر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون من الأمر شيئا، وأنهم فقط تعلقوا بالشفاعة، تعلقوا بشفاعتهم. فتجيبه بالأربعة الوجوه. نعم. هذه الشبهة الثانية انتبهوا لها. نعم. إذا الشبهة الثانية إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال لك هذه الآيات نزلت في الأصنام، الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام، كيف تجعل الصالحين أصناما؟ أنا أتقرب إلى الله بالصالحين وأتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟ الجواب عن هذا واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فسوى الله بينهم في الحكم، لم يفرق بينهم. أنت الآن فرقت بينهم ولا لا؟ المشبه فرق بينهم في ظنه أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز بقصد التوسط بهم. الله جل وعلا لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله ذكر أصنافا من المشركين يعبدون الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصلح الصالحين، قال تعالى ويوم يحفرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، لكن الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك، سبحانه أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا، الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة، وأما الملائكة فحاشا وطيب لا تأمر إلا بعبادة الله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
كل ما يحتاجه الناس لكن يحتاج إلى غناية، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى دراسة. مجرد قراءة القرآن وتدريب من القرآن تحكيم صوت القرآن لا يكفي هذا، لا بد من تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ المطلوب تدبر القرآن، وإنما التلاوة وتحسين الصوت وحسن الأداء والتجهيز كلها والله من ذكر وفاعل التدبر. التلاوة وسيلة للتدبر، أن الذي يصرف على الله وخرج هذا مشبه الذين قال الله فيهم ومنهم المؤمنون لا يعلمون الكتاب الا امانيا وغيرهم لا يظنون، يعني تلاوه العلاني والمراجع تلاوه لا يعرفون الا التلاوه بس، وهم امنيون جهله. لا بد من تدبر القران، ولهذا يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تدبر القران عن رمح الهدى فالعلم تحت تدبر القران. لا بد من هذا. نعم،
من الأول. وقد من الله عنا في الثالث يجب أن يكون في هذا المسلم الثاني وقد أمرنا نوصى عنه.
نعم،
تجيانا لكل شيء الشاعر الأول تجيانا لكل شيء، إن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن بيان كل شيء، ومن ذلك الرد على المشركين، فإن القرآن تضمن الرد عليهم مفصلا في كثير من سوره وآياته، وأنتم تعلمون أن القرآن مفصل في كثير من الردود على المشركين وعلى الملائكة وعلى كل مسلم. نعم.
فلا تسمع المدافعين الذين لا يقرؤون القرآن
ما يأتي صاحب فاهم بحجة أو سبعة إلا هو القرآن لا يدخلها ويبين بطلانها، لكن هذا يحتاج إلى عناية وتدبر للقرآن وتفهم لمعانيه، وإلا فإنه كثير بالرد على كل سبع المشركين. ولا بد من السنة أيضا، السنة تابعة للقرآن مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، فلا يقال أنه يصرف على القرآن فقط، بل وإلى جانبه السنة النبوية لأنها تفسير له وبيان له. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى مبينا للناس ما نزل إليه.
كما قال تعالى ولا يكون كلمه الا ذكرى للمغفره
من جمله اقتراحات المشركين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، يقول ليس القران ينزل مفرغ ايات وصور، لماذا لم ينزل على هذا الرسول جمله واحده؟ يعني بعضهم من الأمة الاعتراضات ملائكة ويجبون يلتمسون أيضا يلتمسون الشبهة، وإلا أنا من غير دعاء إلى هذا السؤال من القرآن من جملة واحدة وإن شاء الله جدا، لكن هم أصحاب أصحاب الجدل وأصحاب التشويش فرد الله تعالى عليهم فقال كذلك ليثبت به مراده. يعني اننا نزلناه شيئا فشيئا لاجل تثبيت قلبه، من اجل ان تتلوه شيئا فشيئا حتى يثبت في قلبه ويقع في قلبه. بينما لو نزل جمله واحده لما تاتى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يحفظه جميعا في ان واحد، او ان يفهم معانيه في ان واحد، بل ان الله نزله شيئا فشيئا حتى يتسلى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يحفظه وان يتامل ويتدبر فيه، كذلك ليثبت به فؤاده. وفي الآية الأخرى فقرآن خلقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا. فمن أعظم الحكم أنه نزل مفرقا من أجل أن يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى قلنا علينا جمعه والقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأول إذا نزل على القرآن يحفل لأجل حفظه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند نزول لأجل حفظه، فالله قال له وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قلنا علينا جمعه والقرآن، الله تكفل لأن يحفظه رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبته في قلبه في دون الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا العنف الشديد في الجنون ويخشى أنه لا يحفظه. ثم علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه لك فاتبع قرآنه. ثم علينا بيانه، هذا كل فضيل للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم العجلة في تلقي القرآن، فتنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا هو من أجل هذا. كذلك لنهذب به القرآن ورسلناه ترتيلا، يعني نزلناه آية بعد آية هذا الترتيب، أنه نزل آية بعد آية ولا ننزل جملة واحدة. ثم قال الحكمة الثالثة أيضا ولا يأتونك بنبأ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن هذا القرآن نزل على حسب الوقائع. كلما نزل بنازلة أو حدثت حادثة أو كلما أبلى المشركون بحجة نزل القرآن وبينه. فلو نزل جملة واحدة قبل حدوث الحوادث وقبل نزول الظواهر وقبل إدلال المسلمين بشبههم ما حصلت هذه الحكمة. الله أطلقه من أجل هذا، من أجل أن يجيب على كل شبهة باطلة يلهيها نفسه، ومن أجل أن يبين حكم كل هذه الأحكام وحادثة التحدث. وما كان يلقي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أخبر الله الدين وحضر أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فكامل نزول الرحم عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة. ولا يأتونك بنهر أي بشبهة أو حجة يموهون بها إلا جئناك بالحق. فأبطلنا حجتها وأبطلنا شبهتها إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا للأمور وتوضيحا لها وتبيين لحكمها. هذه حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة. في وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة. لا يأتي مسلم بحجة إلا وقت القرآن لا يكشفها ويقول لها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح الحمد لله، فإنه لا يأتي مشرك أو مسلم أو مجادل بالباطل بشيء ونشعر القرآن بحق وتدبره إلا وجدنا فيه ما نقل هذه الأباطيل التي يدلون بها شيء مشاهدة معروف. نعم.
قال الله
تعالى جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل لشيء ونرجع إلى القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها شيء مشاهد ومعروف. نعم.
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة،
يعني ليس هذا خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا مستمر في القرآن إلى يوم القيامة، أنه يرد على شبه المشبهين، لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية بدراسة القرآن وتدبره وتعلمه. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا،
يعني لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة هو أنه لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يغيره، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمثيل من الواقع الذي عاشه الشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه، ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف الشبهات يعترضون بها على الشيخ وهو يجيبهم عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل.
جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. مجمل يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، قاعدة عامة تأخذها معك، هذا المجمل. ومفصل رد على كل شبهة على حدة، هذا المفصل. فإذا عرفت المجمل والمفصل لرد الشبهات صار عند السلاح، صار عند استعداد لمنازلة المشركين والمبطلين. نعم.
المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
هذا هو المجمل، هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، المحكم هو الشيء الواضح، المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل، محتمال يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه الآيات المتشابهة، ترد إليها فتبينها. هن أم الكتاب، وأخر يعني آيات أخرى متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره، ليس واضحا في نفسه بل يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه، هذا هو المتشابه. فمعناه في نفسه غير واضح فيحتاج إلى النصوص الأخرى تفسره وتوضحه. وقيل المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، والمعنى واحد. فقيل صار انه محتمل لمعاني متعددة فهو يحتاج الى غيره في بيان المراد منه، اي هذه المعاني هو المقصود، هذا هو المتشابه. فالآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا بردها إلى غيرها مما يفسرها ويبين المراد منها. ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين الاثنين، المحكم والمتشابه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف عن الحق. في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة، ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون: نحن استدلنا بالقرآن، هذا القرآن. فيأخذون المتشابه وهو الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معاني، يستدلون بها على ما يريدونه ويقولون: نحن استدللنا بالقرآن، هذا قصد تلبيسهم على الناس. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لأجل ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، تضليل الناس، التلبيس على الناس. والفتنة هي الاختبار والامتحان، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق على معنى إيه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، يقول: التأويل له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن المراد به التفسير، المراد بالتأويل التفسير، وهذا هو العرف عند المتقدمين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن للطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالى، القول يجعل العنوان هكذا، القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، هذا القصد، قصد التفسير. فإذا كان هذا هو المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعطى الراسخون بالعلم على لفظ الجلال، فيقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم، يعني والراسخون بالعلم يعلمون تأويله وهو التفسير. تفسير القرآن لا يعلمه على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصين في العلم، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله بمعنى تفسيره، وأما العوام والجهال فلا يعلم تفسير القرآن. فهؤلاء أهل الزيغ يأخذون المتشابه يريدون معرفة تفسيره، مع أنه لا يفسر إلا بنصوص أخرى، ما يتضح تفسيره بنفسه، لا بد من رده إلى النصوص الأخرى. لكن هؤلاء يقطعون بعض القرآن عن بعض، فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل، هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها من علم الغيب. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته، الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. ولهذا لما حصل ليوسف عليه السلام التمكين في الأرض وجاء إليه أهله ودخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته وهو ملك على مصر وسجدوا له سجود تحية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياه. الرؤيا متى رآها؟ رآها وهو طفل صغير وهو الآن ملك على مصر بعد سنين طويلة. هذا تأويل رؤياي، أي هذه هي الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا. الرؤيا ما هي؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. متى حصل هذا؟ ما حصل إلا بعد مدة طويلة وبعد امتحانات والصعوبات مر بها عليه الصلاة والسلام. فقول الرعاية تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبتي الذي ذكرها الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصر ذلك على إلى آخر السورة. ما حصل إلا بعد سنين طويلة وبعد امتحانات وصعوبات كدائس على جرت على الجميع والصعوبات المر بها عليه الصلاة والسلام. فقوله هذا تأويل رؤياه معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبت الذي ذكر الله في أول سورة، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على نفسك إلى آخر السورة. متى حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة وبعد امتحانات وصعوبات وشدائد على جرت على الجميع، على يوسف وعلى أبويه وعلى الأخوة، جرى عليهم شدائد ومحن كما ذكر الله لكم. فهذا هو المعنى الثاني، التأويل المراد به الحقيقة التي يعود إليه الشيء المستقبل. وعلى هذا فيلزم الوقف على ظهر الكلام، وما يعلم تأويله إلا الله، لأن هذا من علم الغيب. والراسخون في العلم يقول ابتداء كلام جديد، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه هي قراءة المقولة، وما يعلم تأويله إلا الله في الوقت على لفظ الجلالة، على أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقراءة تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراقبون في العلم، هذا الموقف الثاني، موقف الفريق الثاني، وهم الراقبون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم النافع وتحققوا فيه. فهؤلاء لا يعملون في العمل الذين في قلوبهم العلم، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. فهم لا يأخذون المتشابه ويتركون المحكم كما يفعل أهل الزيغ، وإنما يردون المتشابه الذي لا ينطبق معناه أو المبنى يردونه إلى المحكم الذي تجذبه قلوبهم. فمثلا المجمل من الكلام يردونه الى المفصل، اليس كلام المطلق يردونه الى المغير، فيحملون المطلق على المغير. المنسوخ يردونه الى الناس، ما يقولون بالمنسوخ يردون الناس، يقول هذا قران، هذا قران يقول هذا قران، لكن لا نشهده الى القران الاخر الذي يفسره، لانه كله كلام الله، وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وعند المفسرين ان اول ما يفسر به القران هو القران، ثم بالسنه، ثم بتفسير الصحابه، ثم بلغه العرب التي نزل بها. فاول التفاسير هو القران، والقران يفسر بعضه السلوب على الرضاعة أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل الدين فيأخذون المجمل ويتركون المفرد، ويأخذون المجرد ويتركون المخيم، ويتركون الناس، ويقولون هذا قرآن نحن نحتج بقرآن. فأما الذين في قلوبهم شيء فيتبعونه لا تشابه المتشابهون المتشابه. مثلا الله تعالى يقول من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخوارج دخلوا هذه الآية وحكموا على من كذب الهدي بأنه كان مخلدا في النار، ولم يرجعوا إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة فاحب الكبيرة مؤمن بإيمان، لكنه فاسق بكبيرة ومحرم للوعيد، إن شاء الله برر له وإن شاء عزله. فلا بد من الجمع بين الآيتين. الخوارج أهل الذكر أخذوا بالآية الأخرى فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر ومقلد في النار، لأن الله يقول من يعبد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن لو رديت هذه الآية إلى قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أدل على أن المعصية إذا كانت دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وأن صاحب الكبيرة لا يغفر، أن صاحب الكبيرة لا يغفر لأنه ليس بمشرك. هذا هو العمل بالقرآن جميعا، يجمع بين الآيتين، يردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المطلق إلى المقيم، ويردون المنسوخ إلى الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أليس كذلك؟ ما هي هذه آية من القرآن؟ ها؟ آية من القرآن، معناه أنه يجب علينا أن نوصي للوالدين والأقارب ولو كانوا ورثة. لكن جاء الحديث لا وصية لوارث، إذا يكون ناسخا للآية،
لا تجوز الوصية للوالد، والوالدان والدان فلا تجوز الوصية لهما، هذه آية منسوخة. أهل الزاغ لا يقولون بالآية مثلا. كذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، في هذه الآية أن عدة المتوفى عنها سنة، بينما قبلها آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام. فأيهما نأخذ، الناسخ ولا المنسوخ؟ الناسخ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا في الناسخ والمنسوخ. مثلا في المطلق والمقيد، المطلق والمقيد مثلا في قوله تعالى في آية الظهار والذين يظاهرون منكم من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، رقبة مطلق يشمل الكافرة، رقبة كافرة يعني يعتق ولو كافرة، لأن رقبة مطلق. لكن في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمن، ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، فنرجع آية الظهار إلى آية القتل الخطأ ونقيد الرقبة للمؤمنة، إذن فلا يصح عتق الكافرة. لا بد من القرآن يفسر بعضه بعضا، يرد المطلق إلى المقيد، ويرد المجمل إلى المبين، ويرد المنسوخ إلى الناسخ. هذا هو طريق المؤمنين، لكن أهل الزيغ ما يعبؤون بهذا، يقولون هو قرآن خلاص، أنا نأخذ بالآيات المتشابهة لأنها قرآن. يقول نعم هي قرآن نعم، ولكن الله جل وعلا أمرنا برد القرآن بعضه إلى بعض، لأن كلام الله لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا. فهذه طريقة أهل الزيغ من الخوارج وغيره. هناك بعض المتعلمين المبتدئين الذين ظنوا أنهم علماء، العلماء هم بهم زير إن شاء الله، لكن عندهم جهل، يطالعون في الكتب وإذا وجدوا حديثا على طول أخذوه له دون أن يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، هل له ناسخ، هل له مقيد، هل له ما يفسره ويوضحه بين المعنى، من هو بالمعنى الذي تريده بل معناه في حديث آخر. لازم أن الإنسان يتعقل في الأمور، وهم إذا وجد أي آية أو أي حديث على طول يأخذ بها دون أنه يرجع إلى أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يمشي عليها أهل العلم والراسخون في العلم، هذا نتيجة جهل. وقد يفضي إلى الزيغ، فيكون في أول جهل ثم في النهاية يفضي إلى الزيغ. الخوارج ما عندهم زيغ، عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم ورع وعندهم خوف، لكن عندهم جهل. فالذي أوقعهم فيما وقعوا فيه هو الجهل، ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم ولهم نصوص قصروا في فهمها فأسوا من التقصير في العرفان. لهم نصوص، عندهم آيات عندهم أحاديث لكن ما فهموها المساكين، فأسوا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في الضلال هو الجهل، فلنحذر من هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسوله، أننا لابد نعرف المحكم ونعرف المتشابه ونرد هذا إلى هذا، كما هي طريقة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون هذا بهذا ويردون هذا إلى هذا فيتضح المعنى ويتبين. هذا هو المقصود. وما ضل الخوارج والمعتزلة إلا عن طريق أخذهم بالمتشابه في تكفير العاصي من الموحدين، وما ضل المرجئة كذلك إلا بأخذهم لنصوص الوعيد وصرفهم نصوص، إلا بأخذهم لنصوص الوعد وتركهم لنصوص الوعيد، فهم على طرفي نقيض. الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجع على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما وردوا هذا إلى هذا، وهم الراسخون بالعلم، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، هذه الطريقة الصحيحة. فإذا عرفت هذا سهل عليك فيما بعد الإجابة عن شبه الملحدين، أنهم كلهم على هذا النمط، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، فأنت يكون عندك بصيرة في هذا وترد عليهم من كتاب الله عز وجل، وربما يكون الرد عليهم من الآية التي هي معه أيضا، مثل ما ذكرت لكم من قصة العام من الموحدين والعالم من أهل الضلال، لما قرأ أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العام ببساطة يرزقون، ما قال يرزقون، فأبطل استدلاله بها من نفس الآية. نعم.
وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن والسنة، ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، أولئك الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروهم، احذروا أصحاب هذه الطريقة، لا يلبس عليكم أمر دينكم. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة لئلا يلبس علينا أمر ديننا. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ابتعدوا عنهم، لا تقتربوا بهم، لا تقولوا هؤلاء علماء، هؤلاء عندهم إدراك وعندهم معرفة، لا تقولوا هذا، ما داموا لا يرجعون إلى المحكم وإنما يأخذون المتشابه فإنهم علماء ضلال. نعم.
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين،
الشيخ يذكر مثال في استدلالهم بالمتشابه. نعم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوزه بقولك: إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء سفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
مثال ذلك إذا قال ذلك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم، كما هو الحال والواقع الآن في عند عباد القبور، ويقولون الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء أولياء، أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون، أن الأولياء يشفعون والصالحين يشفعون والرسل يشفعون. شفاعة حق لا شك فيها، شفاعة حق لا شك فيها، ولكنها كما ذكر الله لا بد من شرطين: الإذن للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. الشفاعة حق، ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من هم الأولياء أولا؟ من هم الأولياء؟ هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم وعليهم كبر ولهم قبهة وزار هذا ولا الأولياء؟ نحن غيره. أو الأولياء أيضا الذين بني على قبورهم قباب وزخرفا واللي ما بني على قبورهم شيء هذا ليسوا أولياء؟ أولا لازم نعرف من هم الأولياء. الله سبحانه قيمهم بعد هذه الآية مباشرة قال الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل ولي فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. ليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينين لهم لباس خاص لهم سماس خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات ومن عداهم ليسوا أولياء. لا، الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي لله لنص هذه الآية. والولاية تختلف باختلاف الإيمان والتقوى، فمنهم من هو ولي كامل الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقوى. فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبولين الذين على قبورهم قباب وأضرحة. هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب توقت مع الله لأبار. ما هو الولي اللي عليه إجبار على إعمامك الخضراء أو من شلون يتمسحون الناس به ويلحسون رجليه، هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانه عند الناس، بل ما يبغى فقير لكنه عبد.